أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد والسلام ورحمة الله، وعلى لبيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل من الكلام إلى الأمر الثالث من الأمور الستة التي تعرض إليها الماتن قدس سره من باب التمهيد والتوطئة قبل الخوض في صلب مسألة المشتق. وفي هذا الأمر الثالث تعرض الماتن قدس سره إلى الوجه في خروج الأفعال الثلاثة والمصادر المزيدة التي هي مشتقات نحوية كما تعرفون، الأفعال الثلاثة والمصادر المزيدة من أقسام المشتق النحوي كما تقدم معنا فيما سبق. تعرض الماتن إلى الوجه في خروجها عن حريم النزاع في المشتق الأصولي. وأما المصدر المجرد كالضرب مثلا فإن الماتن لم يتعرض لوجه خروجه عن حريم النزاع في المشتق الأصولي، ولعل ذلك من الماتن لوضوح الكلام في المصدر المجرد. فإن المصدر المجرد أيها الإخوة هو مبدأ المشتقات وأصل الاشتقاق عند النحاة، فليس المصدر المجرد من المشتق حتى يتوهم دخوله في المشتق الأصولي، ليس المصدر المجرد من المشتق النحوي حتى يتوهم دخوله في المشتق الأصولي ونتعرض إلى الوجه في خروجه عن محل النزاع في المشتق الأصولي. عليكم السلام. بل المصدر المجرد هو مبدأ الاشتقاق وأصل الاشتقاق عند النحاة، فالمصدر المجرد نستطيع أن نعبر بأن نقول بأن المصدر المجرد خارج تخصصا عن محل النزاع في المشتق الأصولي، لأنكم عرفتم فيما سبق أن المراد من المشتق الأصولي هو المشتق النحوي الذي يجري على الذات وتكون الذات محفوظة مع انقضاء المبدأ. نعم ألحقنا ببحث المشتق الأصولي بعض الجوانب النحوية كالزوج والعبد وما شابه ذلك. على كل حال الكلام واضح في المصادر المجردة. المصادر المجردة ليست من المشتقات بل هي أصل الاشتقاق، وبالتالي الوجه واضح في خروجها عن حريم النزاع ومحل النزاع. أما بالنسبة للمصادر المزيدة كمنطق من النطق مثلا، المصادر المزيدة بيّن الماتن قدس سره أن وجه خروجها عن محل النزاع في المشتق الأصولي هو أن المصادر المزيدة تشارك المصدر المجرد في المعنى وفي الدلالة على المبدأ الذي يقوم بالذات وتتصف به الذات. المصادر المزيدة تشارك المصدر المجرد في الدلالة على المبدأ الذي تتصف به الذات. فالنطق والمنطق مثلا، النطق مصدر مجرد والمنطق مصدر مزيد، كلاهما وضعا للكلام الذي هو مبدأ تتصف
يتعاصف به الذات ويتحد معها نحو اتحاد كما تقدم معنا. اتحاد الكلام مع الذات اتحاد إيجابي كما تقدمت معنا أنحاء الاتحاد مع الذات. فالنطق والمنطق إذن كلاهما وضع للكلام الذي تتصف به الذات ويتحد معها اتحادا إيجابيا. غاية ما في الأمر أن المصدر المجرد وضع للدلالة على المبدأ بما هو هو، يعني الكلام بما هو هو يسمى نطقا. وأما المصدر المزيد فقد وضع للدلالة على المبدأ بما هو قائم بالذات. فالفرق بين المصدر المجرد والمصدر المزيد إنما هو في اللحاظ والاعتبار، وليس فرقا حقيقيا. فكلاهما السلام عليكم السلام ورحمة الله، فكلاهما أي المصدر المجرد والمصدر المزيد كلاهما وضع لمعنى واحد وهو المبدأ. غاية ما في الأمر بزحمة غاية ما في الأمر أن المصدر المجرد وضع للمبدأ الملحوظ بما هو هو، والمصدر المزيد وضع للمبدأ الملحوظ بما هو قائم بالذات. فالكلام بما هو هو يسمى مطلقا، وبما هو قائم بالذات بذات من الذوات يسمى منطقا. واضح الكلام؟ مو بالضرورة أن الكلام يعني وسيلة التعبير بما هي تسمى مطلقا، وبما هي قائمة بذات من الذوات تسمى منطقا، لأننا نعبر علمنا منطق الطير. على كل حال، فإذا كان المصدر المزيد يشارك المصدر المجرد في المعنى فإنه صار واضحا أن المصدر المزيد لا يحمل على الذات كما أن المصدر المجرد لا يحمل على الذات، لأنهما يشتركان في ماذا؟ في الدلالة على المبدأ. وقلنا بأن الفرق بينهما لحاظي اعتباري. فكما أن المصدر المجرد وهو النطق مثلا لا يحمل على الذات فلا يقال زيد نطق، فكذلك المصدر المزيد فيه المشارك للمصدر المجرد في المعنى كمنطق لا يحمل على الذات أيضا، فلا يقال زيد منطق، لا يقال زيد منطق. وإذا كانت المصادر المزيدة بسبب مشاركتها للمصدر المجرد في المعنى لا تجري على الذات ولا تحمل على الذات فإنها تخرج من تحت حريم النزاع في المشتق الأصولي، لأن أول ركن من أركان المشتق الأصولي، أول شرط من شروط المشتق الأصولي هو ماذا؟ أن يكون جاريا على الذات كما تقدم معنا. واضح الكلام إلى هنا أيها الأخوة؟ هذا فيما يرجع إلى خروج المصادر المزيد فيها عن محل النزاع في المشتق الأصولي. أما بالنسبة للأفعال، الأفعال الثلاثة الماضي والمضارع والآمر، فقد أوضح الماتن قدس سره أن وجه خروج الأفعال الثلاثة عن محل النزاع في المشتق الأصولي على الرغم من كونها مشتقات نحوية كما تقدم معنا، الوجه في خروجها عن محل النزاع في المشتق الأصولي هو أنها تدل على نسبة بالنسبة للمبدأ إلى الذات، وعلى نحو قيام المبدأ بالذات، فالماضي والمضارع مثلا نحو زيد، أو مثلا ضرب زيد عمرا، ضرب يدل على قيام مبدأ الضرب بالذات قياما صغوريا، على قيام مبدأ الضرب بالذات قياما صدوريا. أكل زيد التفاحة، أكل يدل على أن قيام المبدأ بالذات قيام إيجادي، اتحاد المبدأ بالذات اتحاد إيجادي. وكذلك يضرب زيد عمرا ويأكل زيد التفاحة، الماضي والمضارع كلاهما يشتركان في الدلالة على نسبة المبدأ إلى الذات ونحو اتحاد المبدأ مع الذات. واضح الكلام؟ هذا بالنسبة للماضي والمضارع. خب بالنسبة للأمر والنهي، الأمر والنهي يدلان على طلب، على النسبة الطلبية، على طلب فعل المبدأ أو ترك المبدأ. فعندما تقول يا زيد اضرب عمرا، فأنت طلبت من زيد أن يصدر منه مبدأ الضرب. وإذا قلت يا زيد لا تضرب عمرا، فأنت طلبت من زيد أن يترك صدور مبدأ الضرب. فالأمر والنهي يدلان على طلب فعل المبدأ أو طلب تركه من الذات. فإذا الأفعال الثلاثة كلها تدل على نسبة المبدأ إلى الذات، إما نسبة صدورية أو إيجادية كما في الماضي والمضارع، أو نسبة طلبية كما في الأمر والنهي. وبما أن الأفعال تدل على النسب، فإن النسب على أنحائها مباينة للذات، ولا تحمل عليها حمل مواطاط وحمل هو، بل تسند إلى الذات إسنادا. عندما تقول زيد ضربا، ليس معنى قولك زيد ضرب أن زيدا هو ضرب وضرب هو زيد، وأن هناك نسبة اتحادية تصادقية بين زيد وضرب. ليس قولك زيد ضرب كقولك زيد عالم. مفاد قولك زيد عالم أن زيدا وعالم متغايران مفهوما، متحدان مصداقا، وأن بينهما حمل مواطاة، حمل هو زيد هو عالم. هناك نسبة اتحادية تصادقية انطباقية. أما في قولك زيد ضربا، فليس الأمر كذلك، ليس المعنى أن زيدا هو ضربا، وأن هناك نسبة تصادقية اتحادية انطباقية بين زيد وبين ضربا، بل المعنى أنك أسندت الضرب إلى زيد. نسبة صدور الضرب من الذات أسندت إلى زيد، هذا معنى زيد ضربا. فإذا اتضح أن الأفعال الثلاثة بما أن معناها هو النسب وبما أنها تدل على النسبة فإن النسب على اختلاف أنحائها لا تحمل على الذات حمل مواطاه، وبالتالي فإن الأفعال الثلاثة لا تحمل على الذات حمل مواطاه بل تسند إلى الذات، فيختل الشرط الأول من شروط المشتق الأصولي في الأفعال الثلاثة وهو الجري على الذات والحمل على الذات حمل مواطاه، فتخرج الأفعال الثلاثة من تحت حريم النزاع في المشتق الأصولي. نطبق هذا القدر ثم نكمل. قال ثالثها، يعني ثالث الأمور التي مهدنا بذكرها قبل الدخول في صلب البحث في مسألة المشتق الأصولي، ثالثها أنه من الواضح خروج الأفعال من ماض ومضارع وآمر والمصادر المزيد فيها. خلاش خصص الكلام بالمصادر المزيد فيها، يعني المصادر المجردة داخلة في محل النزاع، لا، مراده أن المصادر المجردة خروجها عن محل النزاع خروج تخصصي لا تخصصي، والأمر في المصادر المجردة أوضح من أن يحتاج إلى التنبيه، لذلك لم يتعرض لذكر المصادر المجردة وذكر فقط المصادر المزيد فيها. قال من الواضح خروج الأفعال والمصادر المزيد فيها عن حريم النزاع في المشتق الأصولي، يعني وإن كانت ماذا داخلة في المشتق النحوي إلا أنها خارجة عن حريم النزاع في المشتق الأصولي. لماذا أيها الماتن؟ قال لكونها يعني الأفعال والمصادر المزيد فيها غير جارية على الذات، فقد اختل فيها الشرط الأول من شروط المشتق الأصولي. لماذا هي غير جارية على الذات؟ قال ضرورة أن المصادر المزيد فيها كالمجردة في الدلالة على ما يتصف به الذوات ويقوم بها كما لا يخفى. ما الذي تتصف به الذوات ويقوم بالذات؟ المبدأ قلنا الذات هي زيد مثلا، وما تتصف به الذات ويتحد معها نحو اتحاد هو مبدأ الضرب، هو مبدأ الأكل، هو مبدأ العلم. فإذا ضرورة أن المصادر المزيدة فيها كالمجردة في الدلالة على ما تتصف به الذوات الذي تتصف به الذوات هو المبدأ، في الدلالة على ما يقوم بها أي بالذوات، ما يقوم بالذوات هو المبدأ. فإذا المصادر المزيدة كالمجردة تدل على المبدأ. من هنا علم ضمنا أيضا أن المصدر المجرد هو خارج عن محل النزاع. إنما أخرجنا المصدر المزيد عن محل النزاع لأنه ماذا؟ لأن معناه متحد مع معنى المصدر المجرد. فإذا ما هو الفرق بين المصدر المزيد والمجرد إذا كان كلاهما يشترك في الدلالة على المبدأ؟ قلنا الفرق أن المصدر المجرد موضوع للمبدأ بما هو هو، المصدر المزيد موضوع للمبدأ بما هو ملحوظ قائما بالذات. فالفرق بينهما لحاضرهن اعتباري، وإلا من حيث المعنى معناهما واحد. قال وإن الأفعال، طيب المصادر المزيدة والمجردة تدل على المبدأ، قل أفعال على ماذا تدل؟ على نسبة المبدأ إلى الذات، على النسبة ونحو قيام المبدأ بالذات. وإن الأفعال إنما تدل على قيام المباني بها أي بالذوات، بها أي بالذوات، قيام صدور أو فلول، صدور أو فلول كما في ضرب ويضرب، ضرب ويضرب هنا يدلان على قيام مبدأ الضرب بالذات، قيام صدور، حلول مثل مرض او يمرض يدلان على قيام مبدا المرض بالذات قيام حدود. واضح الكلام؟ او يدلان على قيام المبادئ بها قيام صدور او حلول او طلب فعلها، او يعني تدل الافعال على طلب فعلها، يعني طلب فعل المبدا، فعلها اي فعل المبادئ، او تركها او ترك المبادئ منها اي من الذوات، يعني يدلان على انك تطلب من الذات فعل المبدا او ترك المبدا. مثل اضرب ولا تضرب، اضرب يا زيد يعني تطلب من ذات زيد ان تفعل المبدا وتصدر مبدا الضرب وان يصدر منها مبدا الضرب. لا تضرب يا زيد، تطلب من ذات زيد ان تترك اصدار مبدا الضرب. فاذا الافعال كلها تدل على نحو قيام المبدا بالذات، على نسبه المبدا الى الذات، والنسبه لا تتحد مع الذات اتحادا، النسبة لا تحمل على الذات حمل مواطاة كما ذكرنا، وإنما تسند إليها إسنادان. قال أو طلب فعلها أو تركها، يعني أو طلب فعل المبادئ أو ترك المبادئ منها يعني من الذات على اختلافها، يعني على اختلاف الأفعال. كما قلنا الماضي والمضارع يدلان على النسبة الصدورية أو الحلولية أو الإيجابية، الامر والنهي يدلان على ماذا؟ على طلب الفعل المبدا او ترك المبدا من الذات على اختلافها، اي على اختلاف الافعال. واضح الكلام الى هنا؟ قال ازاحه شبهتين. الماتم تعرض بمناسبه الكلام عن الوجه في خروج الافعال الثلاثه عن محل النزاع في المشتق الأصولي، بهذه المناسبة تعرض إلى إزاحة شبهة ترتبط بالأفعال الثلاثة، تعرض إلى إزاحة شبهة ترتبط بالأفعال الثلاثة، وهي شبهة دلالة الأفعال الثلاثة على الزمان. هذا الأمر اعتبره الماتن شبهة وتعرض لإزاحة هذه الشبهة، فإنه اشتهر على ألسنة النحاة أيها الإخوة دلالة الفعل على الزمان. هذا أمر مشتهر على ألسنة النحاة، حتى أن النحاة أخذوا الزمان في تعريف الفعل، فقالوا الفعل الماضي مثلا، او قال في مقام تعريف الفعل والتفرق بينه وبين الاسم، قالوا بان الاسم لا دلالة فيه على الزمان بخلاف الفعل، فان فيه دلالة على الزمان. إذا تراجعون كلام النحاة عندما قسموا الكلمة إلى اسم وفعل وحرف ماذا قالوا؟ قالوا الكلمة إما أن تدل على معنى قائم في نفسه أو لا، الثاني يعني الكلمة التي لا تدل على معنى قائم في نفسه بل على معنى قائم في غيره الحرف، أما الأول وهو الكلمة التي تدل على المعنى القائم في نفسه، فإما أن تقترن دلالتها بالدلالة على الزمان أو لا. إذا اقترنت بالدلالة على الزمان فهي الفعل، وإذا لم تقترن بالدلالة على الزمان فهي الاسم. ففرقوا بين الاسم والفعل بأن الاسم ليس فيه دلالة على الزمان أو ليس فيه دلالة على الزمان، بخلاف الفعل فإن فيه دلالة على زمان. ولذلك يا إخوي نجد أن النحاة جعلوا الزمان جزءا من مدلول الفعل، جزءا جعلوه جزءا من مدلول الفعل، قالوا الماضي هو ما دل على صدور الفعل في الزمن الماضي، والمضارع هو ما دل على صدور الفعل في الحال أو الاستقبال، لأن المضارع عندهم مشترك بين الحال أو وبين الحال والاستقبال، ويتمحض الاستقبال إذا دخلت عليه حروف التسويف كالسين وسوف. وقالوا الأمر هو ما دل على طلب الفعل في الحال، والنهي هو ما دل على طلب ترك الفعل في الحال. فإذا جعل النحاة الزمان جزءا من مدلول الفعل.